بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله، سيد أنبياء الله، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. روى شيخنا الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي في كتابه الخصال بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبع من كن فيه، أرجو الانتباه، سبع من كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان وأبواب الجنان مفتحة له. يعني سبع خصال، سبع صفات إذا توفرت في الإنسان هذا يكون إيمان كامل، لأن الإيمان على درجات: إيمان ناقص، إيمان كامل، إيمان من الدرجة العاشرة، من الدرجة الخمسين، من الدرجة الأعلى من هذا. هاي الخصال السبعة تحسبوها إما بأصابعكم أو في أذهانكم أو بالقلم تحب تكتبها. يقول: من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وأدى زكاة ماله وسجن لسانه وكف عن غضبه واستغفر لذنبه وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه. صل على محمد وآل محمد. نأتي إلى مسألة الوضوء. ذكرنا فيما سبق الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية رقم 4 سورة المائدة، الرقم إذا أنا مو غلطان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالوضوء يجب على كل من يصلي أن يتوضأ، أن يكون على طهارة. والوضوء فيه واجبات، أولها النية، أن تقصد بعملك هذا التقرب إلى الله، والتقرب يجب أن يكون خالصا لله، يعني وضوءك وبقية عباداتك يجب أن تكون بالميمية لله. فإذا دنيا حارة مثلا، حضرتك تريد تبرد نفسك، الآن هالأيام الحار وأكو مي بارد، تقول أتوضأ للصلاة لكن هم أبرد جسمي، هل النية هذه صحيحة؟ طبعا لا، لأنه أنت قسم جزء من نيتك جعلتها التبرد مو لله. فيجب أن أو واحد آخر وجهه شوية وسخ، أكو غبار على وجهه، يقول أتوضأ حتى أتمم صلاتي وأوخر الغبار عن وجهي أو عن يدي. نفس الشيء، ما صار صلاة، ما صارت خالصة لله. ثانيا، غسل الوجه من قصاص الشعر، مكان اللي يطلع الشعر، إلى الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، عرض الوجه المقدار. ويستحب بل يجب من باب المقدمة أن يضيف شوية على هذا الحد حتى يتيقن بأنه قد غسل مقدار الواجب. هاي كم واجب صار؟ اثنين، الواجب الأول النية، الواجب الثاني غسل الوجه. وإذا كان على الوجه شيء مانع أو على مواضع الوضوء، على اليدين، على الوجه مانع، مثلا صباغ يصبغ أو بناء على وجهه شيء من الجص أو غير الجص، فعليه قبل ذلك أن يزيل الموانع. والواجب الثالث غسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع. هاي المسألة ذكرناها ظهرا أيام الظهر كنا نتكلم، لكن أحب أعيدها لأن القرآن الكريم يقول إلى المرافق، ونحن نغسل من المرافق. أبو حنيفة وبغيرهم من إخواننا السنة هؤلاء بالعكس يبدأ غسله من الأصابع إلى المرافق، يتصور أنه يعمل بالقرآن. ولكن أرجو الانتباه، هذه المسألة ممكن أحد إخواننا السنة يعترضون عليكم، يقول لك القرآن يقول إلى المرافق وأنتم تغسلون من المرافق، هذا المرفق، فكيف هذا؟ الجواب أن قوله إلى المرافق ليس معنى أن الغسل لازم ينتهي إلى المرافق، لا، ما يتكلم منين ينتهي منين يبدي، وإنما لما يقول واغسلوا أيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، اللي يغسل لهنا للزندين غسل إيده، واللي يغسل إلى المرافق غسل إيده، واللي يغسل إلى الكتف هم غسل إيده. فالقرآن يقول لك مو تغسل إلى الزندين ولا تغسل إلى الكتفين، وإنما لوين؟ للمرافق. يعني هل مقدار من الغسل يجب أن يغسل في الوضوء؟ ما يقول منين ابدي وين انهي، من تبعين. هذا الفرق بين مذهب الشيعة وما فهمه أمير المؤمنين ورسول الله، حتى في روايات السنة الصحيحة التي تذكر كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله كان يصب الماء على مرفقيه وبعدين ينزل ايده. اما منين يبدي الغسيل وين ينهي الغسيل، القرآن ساكت عنه، وانما يحوله على العرف. العرف شو يقول؟ العرف يقول في اي نوع من الغسلات، اي شيء، حتى لو الثوب تغسله، هل حائط تغسله، هل منبر تغسله، تبدأ بالغسل من جوه لفوق أو من فوق لجوه؟ ها؟ من فوق لجوه. هسه ياهو الفوق ياهو الجوه، المرفق جوه لو الأصابع، شيء طبيعي. إذن فغسل اليدين طبيعيا يبدأ من أعلى إلى الأسفل، والأعلى هي المرفق والأصابع هي الأنزل. حضرتك لما تريد تغتسل اي غسل، مو غسل، تريد تغسل بالحمام، تاخذ دوش، شو تسوي؟ تخلي راسك بالقاع رجليك تدق بالدوش؟ المي شلون تصبها على الاسفل؟ غير تصب المي على راسك وينزل من الرجلين؟ الغسل الطبيعي هذا بعد، هذا الواقع. زين، بعدين اليد اليمنى واذا كان لابس خاتم أو شيء من الموانع أو سير ساعة، يحركه حتى يدخل الماء تحت هذا المانع، ثم اليد اليسرى، بعدين ما يأخذ ماء. إخواننا السنة يأخذ ماء لأجل المسح، يأخذ ماء، ولكن إحنا بلا ما نأخذ ماء جديد نمسح مقدم الرأس. إخواننا السنة شو يسوون؟ شايفين وضوءه؟ يمسح كل الرأس وإحنا نمسح بعض الرأس. ليش هم يمسحون الكل وإحنا ليش نمسح البعض؟ ها، القرآن شو يقول؟ يقول وامسحوا رؤوسكم أو برؤوسكم، ما يقول وامسحوا رؤوسكم. لو كان قايد، لو هاي بي ما كانت، لو كان يقول امسحوا رؤوسكم كان سوينا مثلهم، كان مسحنا كل الرأس. ولكن القرآن يقول امسحوا برؤوسكم، الباء يدل على البعض. محمد بن مسلم من تلاميذ الإمام جعفر الصادق عليه السلام. الإمام جعفر الصادق لما يعلم كيفية الوضوء يقول له امسح بعض رأسك، يقول له يا ابن رسول الله ليش بعض الرأس؟ الإمام فهم، يقول له لمكان الباء، وامسحوا برؤوسكم يعني شوية من رأسك، وأرجلكم إلى الكعبين. الإخوة اللي دارسين اللغة العربية إذا أريد أشرح لهم وأرجلكم، ليش ما قال وأرجلكم؟ ما الفرق بين أرجلكم بالكسر وأرجلكم بالفتح؟ هذا مو محل هنا، لازم صف دراسي، لازم قاعدين بالصف بالجامعة بالثانوية حتى نشرح أنه ما الفرق بين أرجلكم وأرجلكم. والمقصود بأرجلكم إلى الكعبين يعني الأقدام، لأن كعبين بالركبة ماكو كعبين، بالبخاد ماكو كعبين، الكعبين وين مكانهم؟ على القدم. وأرجلكم إلى الكعبين، هذه خلاصة معنى الآية الكريمة في كيفية وضوء كل مسلم، وخاصة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واجبات الوضوء. ومن واجبات الوضوء الموالات. الموالات شنو يعني؟ موالات يعني شيء ورا شيء، يعني مثلا نص الوضوء ده يتوضأ، إجا تليفون عاف الوضوء شال التليفون ألو قام يتكلم بعدين يرجع يكمل الوضوء، صحيح هذا؟ ليش؟ ماكو موالات، لازم يوصل. من واجبات الوضوء الترتيب. الترتيب يعني شنو؟ مثلا النية مكانها مو بالأول، بالأول ما نوى، نوى بالنص أو بالأخير، وضوء صحيح؟ طبعا لا، بالترتيب، لازم كل شيء محله مثل ما قلنا. لا يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، غسل الوجه أول واليدين، حتى بين اليدين هم أكو ترتيب، لا يبدأ باليسرى ثم اليمنى، هذا هو معنى الترتيب. ويستحب أن يسبغ الماء، إسباغ الماء يعني ما يوافر، بحيث أماكن الوضوء تغسل وتمتلئ بالماء، مكان المسح مسح، مكان الغسل غسل. وأما إخواننا فهم بدل المسح شي يسوون برجليهم؟ يغسلونها، وهذا خلاف القرآن، لأن القرآن ده يقول وامسحوا، أول مكان الغسل يقول واغسلوا، زين؟ واغسلوا يربطها بيش؟ بالوجه واليدين. وامسحوا يربطها بيش؟ بالرأس والقدمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، زين؟ خلاص اغسلوا خلاص. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن الرؤوس والأرجل مربوطة باغسلوا أو بامسحوا؟ امسحوا. زين الرجلين ليش نغسلها؟ قال أحدهم بالمدينة تناقشنا ويا واحد يقول قال معنى اغسلوا معنى امسحوا يعني اغسلوا. منين لك الحكي هذا؟ القرآن هو في مكان الغسل قال اغسلوا، ومكان المسح قال امسحوا، يعني هو كان عاجز القرآن يعيد كلمة اغسلوا؟ فهذا نوع من التصرف في آيات القرآن وفي معاني القرآن. نترك الموضوع، هذا إسباغ الوضوء. بعدين أيها الإخوة، ورد في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الوضوء نور، الوضوء نور، والوضوء على الوضوء نور على نور. بعض إخواننا يمسحون على الخفين، خاصة إذا شتاء وباردة ومسافر. أنا أتذكر شي قبل 35-40 سنة كانوا حجاج أتراك يجون حجاج أتراك ويجون الكربلاء يزورون ولابسين أخفاف شيف مثل الحذاء. هذول الكشاوين يقولون بابا انزعوا، يقولون لا لو ننزع وضوءنا يبطل. حقيقة ها؟ ليش وضوءه يبطل؟ لأنه ما صح عن الخفين. العالم الحنفي مالهم أفتى بأنه لما تسافر بعد ما لازم تنزع جواريبك وتنزع حذائك، امسح اللذاق. لذلك بعض خاف بأحذيتهم كانوا يطبون الحضرة، مو أحذيتهم يعني من الجلد بس. الإمام الصادق يقول يوم القيامة إذا كان أناس يأتون يوم القيامة وضوءهم أنوارهم على جلود الحيوانات، الحيوانة الخروف أو البقر يمشي والجلد ماله يطلع منه نور. ليش؟ لأن رسول الله قال الوضوء نور، هو رجليه مظلمة، فهم نشلون؟ لأن ما مسح على رجليه وإنما مسح على الخف ماله. زين، من أسبغ وضوءه، هذا الشرط الأول. فأوصيكم يا إخواني دائما كونوا ملتزمين بالوضوء. صبح من تطلع من البيت على أي شغلة، إذا على الدكان، إذا على المدرسة، إذا على المزرعة، إذا على أي شغلة، توضى واطلع برا، لا تطلع بلا وضوء، لا تطلع. أنا أتذكر سيد من السادة بن آل طعمة الله يرحمه ألف رحمة، وأنا بعدني عمري 14-15 سنة، بعدني طفل. أنا كنت أصعد المنبر، يقول لي سيد مرتضى عندك وضوء؟ لا تصعد منبر رسول الله بلا وضوء. ها، من ذاك اليوم هاي حكاية ظلت ببالي، أنه منبر رسول الله بلا وضوء غلط. حضور الصحن الشريف كن على وضوء، تقرأ قرآن كن على وضوء، تحضر مجلس العزاء كن على وضوء، تقرأ كتابك درسك كن على وضوء، تريد تنام قبل النوم روح توضأ ونام، لأن من توضأ قبل نومه قبل أن ينام أعطاه الله ثواب إحياء الليل كله، كأنما كل الليل يصلي للصبح. زين، هذا الشرط الأول من السبع شروط. الشرط الثاني وأحسن صلاته. أحسن صلاته، ما أدري أنا شو أقول عن نفسي، صلاتي شلونها؟ مقبولة؟ صحيحة؟ حسنة؟ قبيحة؟ الصلاة، اهتموا يا إخوان بالصلاة. أول ما يوضع في ديوان في ميزان المسلم يوم القيامة، البارحة حكينا عن الميزان، هي الصلاة. الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. اليوم الصبح بالحضرة دا أشوف أحد الإخوة ركع، بعد الركوع ما شار راسه، ما عدل نفسه. من يمشي يمشي عدل، من يمشي بالشارع وما عنده شغل يمشي عدل ما شاء الله مثل كذا، لكن بالصلاة ما يرضى يعدل نفسه، بعد ما معدل نفسه نزل للسجود. ليش؟ شوف هذا القيام لله سبحانه وتعالى. فأحسن صلاتك. أو قسم منهم لما يشير راسه بين السجدتين ما يعدل نفسه، يظل أعوج. فد مرة إنسان معذور، المعذور معذور، لكن إذا لم يكن معذور الله يرحمه، الله يرحمه، آية الله العظمى السيد أبو الحسن الإصفهاني قدس الله روحه، بعض الشياب يذكروا. فاليوم دا يجي إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام يصلي، كان يصلي في صحن الإمام علي عليه السلام، لزم فد رجل بالباب، باب الصحن، قال مولانا أنا ما أقدر أوقف، يجوز لي أقعد بالصلاة وأنا جالس؟ السيد قال لا، وجدك ما أقدر، قام يحلف وحق هذا الإمام ما أقدر. الإمام قال لا، لازم توقف. عدة مرات حلف حلف حلف. الإمام السيد أصر على رأيه، قال لازم توقف وتصلي. أي صراح العلماء اللي كانوا وراء السيد قالوا له سيدنا أنت كاتب بالرسالة مالتك، الذي عاجز عن القيام يجوز له الجلوس. قال إيه أنا كاتب الرسالة، لكن هذا نص ساعة واقف وياي ده يجادلني ها، ويقول ما عندي قدرة على القيام. شايف شلون بعض الناس كذابين، يكذب يقول ما أقدر. شو ما تقدر ها؟ إذا في مكان عزيمة شريخة دسمة هم تقعد وتمشي؟ لو تركض على رجليك عزيزي صلاة من الله. أقم الصلاة، يقول أقم الصلاة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. القيام، القيام في الصلاة ركن له أهمية، لكن لا ننكر أنه بعض الناس هم صدق عاجز، عنده شلل، عنده وجع، مريض، مسوي عملية، المعذور معذور، اللي عنده عذر عذر، لكن اللي ما عنده عذر هو يختلق لنفسه العذر لأنه كسلان مو صحيح. وكلما نقوله عن القيام نقوله عن الركوع وعن السجود وعن القراءة وعن الذكر وعن الركعات وعن لباس المصلي وعن مكان المصلي. هذني لازم الشروط كلها نعرفها. مكان المصلي شلون لازم، المسائل هذني الظهريات بيناها، لكن معظم الأخوة أخوات ما كانوا الظهر. لباس المصلي يجب أن يكون أولا طاهر، فإذا وصلت النجاسة إلى لباس المصلي ولو قطرة نصف قطرة من بول أو غائط صلاة مو صحيحة. نعم الدم يعفى عنه مع ما الدم نجس، ولكن يعفى عنه في الصلاة إذا كان أقل من الدرهم البغلي بقد هذا الأظفر، هذا الأظفر مالك، إذا أقل من هذا معفي بالصلاة، إذا هالمقدار وأزيد مو معفي بالصلاة. فيجب أن يكون ثوبك طاهر. من شروط لباس المصلي أن يكون مباح. مباح يعني حلال إلك، لو ملكك لو صاحب راضي، يعني ماخذ ثوب صديقك أخيك بإذنه وبرضاه ومشتري هذا الثوب بفلوس حلال، فلوس اللي مخمس مزكم ما عليه حق الناس، مو مبيوق من الدوائر هاي البوقات اللي نشوفوها. اي نعم، اذا كان حتى ولو زر واحد او خيط صغير في ثوب الانسان فيه اشكال شرعي صلاة باطلة. ان يكون الصلاة اللي يكون الثوب ساترا للعورة. اذا فد واحد ما عنده الا مثل هاي الخاشية الخفيفة ما عنده ستر عورة بس هذه يقدر يصلي بيها؟ طبعا لا، لان ما تستر العورة هذه. والمرأة كل بدنها عورة، للرجال ستر العورتين معروفة، ولكن النساء كل جسمها عورة، يجب عليها أن تغطي جسمها ما عدا قرص الوجه والكفين للزندين وكذلك القدمين، وإلا لا يجوز للمرأة أن تظهر ولو شعر من رأسها. ومن شروط لباس المصلي للرجال أن لا يكون ذهبا ولا حريرا، لبس الذهب حرام حتى لو بغير الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان محرمان على رجال أمتي، النساء ما عليهن، الأطفال ما عليهم. طفل دا يصلي بعد ما صار رجل، لأن الحديث يقول رجال أمتي، طفل ما عليه شيء إذا يلبس ذهب، المرأة ما عليه شيء، بل بس يستحب للمرأة إذا عندها ذهب تلبس ذهبها عند الصلاة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبالمناسبة أكو مستحبات وآداب للصلاة تزيد ثواب الصلاة، غير مثلا صلاة الجماعة والصلاة بالمسجد. التفتوا؟ المساجد أيضا درجات، مسجد السوق كل صلاة بخمسين صلاة، المسجد العام يعني الجامع كل صلاة بمئة صلاة، مسجد الكوفة كل مسجد صلى فيه الإمام المعصوم كل صلاة فيه بألف صلاة، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة المنورة بعشرة آلاف صلاة، المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. قال الصادق عليه السلام: والصلاة عند علي بمئتي ألف صلاة. هاي إذا ما صلاها بجماعة، إذا صلاها بجماعة بعد بدون حساب، ما الحساب. بعدين أكو أشياء تزيد في ثواب، مثلا لبس العقيق يزيد في ثواب الصلاة، استعمال العطر صلاة المتعطر، ولذلك إذا عندك ولو شيشة عطر ولو تأخذ من إخوانك وقت الصلاة اتعطر، لقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أحسن ملابسك استعملها وقت الصلاة، لأنه تريد تقابل من؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة فيها خضوع، فيها خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كلما ازددت خشوعا. بعدين مبطلات الصلاة دير بالك لا تستعملها، الكلام ما زاد على حرفين أو حرفين فما صاعدين يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. الضحك يبطل الصلاة، البكاء لغير الله يبطل الصلاة، ولو واحد يبكي مثلا على أبوه ميت صلاته تبطل، الأكل والشرب تبطل الصلاة، بطلان الوضوء يبطل الصلاة، الانحراف عن القبلة مبطل للصلاة، القراءة إذا غلط صلاة باطلة. قراءتك عزيزي يشوف لك فد واحد اللي يحسن قراءة، اقرأ قدامك الحمد والسورة والتسبيحات وأذكار الصلاة اقراهن. هواية الآن أنا سامع يقول بدال ما يقول إياك نعبد يقول إياك نعبد، هواية من الناس الضاد ما ينطق بها زين، ولا الضالين. لازم نعرف الفرق بين الضاد والضي، هذني لازم ينطقهن. وانتو عرب ما يصعب عليكم شيء، احنا من كنا بامريكا كنا مفتلين ويا ناس غير عرب ما يقدر يقرأ زين، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بلال لما كان يأذن بدال اشهد ان لا اله الا الله كان يقول اسهد بالسين، اجوا لرسول الله قالوا: يا رسول الله هذا الاسود هذا شنو هذا؟ اولا حسه مو حلو، وبعدين الشين ما ينطق بها عدل، يقول اسهد ان لا اله الا الله. النبي شنو قال؟ قال: سين بلال شين عند الله. فاذا انت نيتك صحيحه قلبك نظيف، هالغلطات اللي مو مقصر فيها احيانا يقصر، لازم يروح يتعلم ما يتعلم. دعاء الملحون ما يستجاب، دعاء اللي فيه لحن غلط الله ما يستجيبه. مثلا هاي كلمة هم أقولها يولا: صلوا على محمد وآل محمد. كثير من الإخوة حتى المثقفين حتى بعض الإخوان المعممين من يريد يدعو لشفاء المرضى يقول: شافي مرضانا. تدري باللغة العربية شافي مرضانا غلط؟ الصحيح ماله شنو؟ تقولوا لي ايش في مرضانا؟ ايش في؟ واذا مرضت فهو يشفين او يشافين؟ يشفين. شافي ماكو باللغة العربية ترى. لما تدعو الله عز وجل وذاك الاخر ورا الصلاه كان يقول اللهم اهدنا من عندك وانزل علينا من بركاتك، يعني انت انزل. ويفرق ما بين وانزل وانزل. وانزل غلط، يعني الله تبدا ينزل. هذني النقاط لازم تعرفوها بالدعاء وبالصلاه، لا تغلط. وهكذا الامثله كثيره، فقراءتك يجب ان تكون صحيحه، ركوعك، سجودك، في السجود لازم المواضع السبعه توصل الى الارض. هذه واحسن صلاته. بعد لو نريد نحكي للصلاه، مسائل الصلاه للصبح ما تخلص. هذا الشرط الثاني. الشرط الاول اسبغ وضوءه، الشرط الثاني احسن صلاته، الشرط الثالث وادى زكاه ماله، مالك، كسبك، تجارتك لازم تصفي. صاحب الخمس يكون شريكك في مالك، هذا بالمئة عشرين من الفلوس مو لك، إنما إلمن الله قال إلمن، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صحيح أنت بكد يمينك محصله، لكن الله الذي أعطاك كد اليمين وأعطاك القدرة على الكسب ورزقك يقول بالمئة عشرين من نمولك، وأدى زكاة ماله. والرابع والخامس وسجن لسانه. إيش قد حكينا عن اللسان؟ هاي العضلة الصغيرة ممكن تودي صاحبها إلى أعلى عليين، وممكن تودي صاحبها إلى أسفل سافلين. احفظوا لسانكم، الله من هاللسان. أعيد الحديث الشريف، أنا بعض الأحاديث يعني مهتم كل معظم الليالي أكررها حتى تبقى في الذهن، وإلا مو ما عندي أحاديث، أحاديث بكثرة موجودة بس بعضها مهمة أكررها حتى ترسخ في الأذهان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم. عزيزي اضبط لسانك، اتورع من الغيبة، من الكذب، من التهمة، من السب، من تغلط على فد واحد. قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على أخيه، في رواية، وفي رواية من أعان على قتل أخيه ولو بشطر كلمة، نص كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. كان أحد أساتذتنا الكبار رحمة الله ورضوان الله عليه لما يسألوه في مسألة شرعية بسرعة ما يجاوب، يظل يفكر 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 حتى لو يعرفها، حتى لو يعرفها ما يتسرع بالجواب، يأخذ شوية يمكث مكثا بعدين يجاوب. قلنا له مولانا الإمام الصادق كان يسوي نفس الشغلة، فد واحد سأل الإمام الصادق ما جاوبه بسرعة، قال لي: يا ابن رسول الله أنت قد تعرف أخو مسألة تجهلها، تعرف المسائل، ليش ما جاوبت بسرعة؟ قال: احتراما للعلم، العلم يجب أن يوقر، يجب أن يحترم. فاللسان يجب الإنسان على أن يحفظ لسانه من كل ما يسخط الله، من كل ما يدعو إلى نار جهنم، إلى العذاب، إلى الندم. وسجن لسانه. زين، الشرط السادس أظن، وكف غضبه. خامس، وكف غضبه. لما تغضب دير بالك. يقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بعض الرجال وبعض النساء لما يصير عصبي، لما تصير عصبية بعد ينسون الله، بعد الله ماكو، جهنم ونار ماكو، حساب ماكو، كتاب ماكو، بعد كل ما يجي، لأن الغضب حالة سبوعية، حالة وحشية. إذا كان غضبك لله، المؤمن يقول: الحديث يقول المؤمن من لا يدخله غضبه في معصية الله ولا يخرجه رضاه عن طاعة الله. اضبط نفسك رضاك وغضبك، لأنه عين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. اضبط نفسك، فإذا اشتد عليك الغضب، الإمام الصادق يقول من تغضب إذا أنت واقف اجلس، إذا أنت جالس أوقف، اشرب ماي، صوفت حركة هزة عنيفة في نفسك حتى الغضب يروح عنك، وكف غضبه. والشرط السادس واستغفر لذنبه. علينا وعليكم الاستغفار، استغفار رحمة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الاستغفار درجة العليين. ما دام إسرائيل ما جاي، ما دام الملف مالنا بعده مفتوح، إذا حضر الموت الملف مالنا، كل واحد عنده ملف إضبارة، ترى إضبارتنا تنختم بعد لا يخش شي ولا يطلع شي. ما دام الإضبارة مفتوحة عليك بالاستغفار. شوف رحمة الله، الله الرؤوف الرحيم العطوف الكريم، إذا أذنب العبد ذنبا يوحي إلى ملكيه الموكلين، يقول أمهل عبدي في رواية 7 ساعات وفي رواية 9 ساعات. تسمعني؟ لما يرتكب الغلطة الله تعالى يأمر، يقول هسه لا تكتبون عليه، مع ما القرآن يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول إلى 7 ساعات، في رواية إلى 9 ساعات، لا تكتبوا. فإذا استغفر خلال هاي المدة خلص هذا الذنب ما ينكتب عليه، اصلا ما يكتبوه، ما يحسن. واذا مرت عليه هاي المده 7 أو 9 ساعات الله يقول للملكين اكتباه على الشقي المحروم. الشقي لانه فقد السعاده، محروم يعني الله رزقه رحمه حرم نفسه، باب التوبة باب الاستغفار الله الطهياء، هو ما رضى يستغفر. هسه شي ضرك كلمة واحدة استغفر الله وأتوب إليه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله غفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني إلى ولاية أمير المؤمنين. استغفروه، غافر الذنب من أسماء الله تعالى، غافر الذنب، قابل التوب، سريع الرضا، يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ليش بنستفيد من هالرحمة الواسعة؟ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء فاستغفروا. زين العابدين يقول هنيئا، هنيئا لمن وجد، إذا أعطي كتابك يوم القيامة بيدك، لمن يجد تحت كل ذنب أستغفر الله. إذا مسوي بالنهار 10 ذنوب 10 مرات يقول أستغفر الله، 100 ذنب 100 مرة أستغفر الله. حتى لو ما عندك ذنب، رسول الله عنده ذنب؟ ها؟ الرسول الكريم يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم، في رواية 70 مرة وفي رواية 100 مرة. الله يقول إذا جاء نصر الله والفتح، بالتالي يقول واستغفره إنه كان توابا. رسول الله ما عليه ذنب، طاهر، ولكن هي نفس الاستغفار حتى لو ما مسوي شيء. دائما نقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفي الحديث الآخر أنين التائبين أنين التائبين. التائب لما يتوب قلبه ينكسر ويئن إلى الله ويبكي. أنين التائبين أحب إلى الله من تسبيح المسبحين. الله يحب عبده، يقول وأنيبوا إلى ربكم، تعالوا يا عبادي، أنت اللي عليك ذنوب، عليك آثام، عليك خطايا، ذنوب كبائر، ذنوب صغائر، وين رايح؟ وين تنقي وجهك؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. هسه المسيحيين مقعدين فد واحد دجال هناك بالكنيسة، يجي المسيحي يرتكب له كذا وكذا وكذا وكذا، يوم الأحد يروح يدفع كم دولار ذاك الدجال، يقول يطيح صك الغفران. هاي إلى الآن موجودة، إلى الآن موجودة صك الغفران. بس في القرآن شنو؟ في القرآن حتى رسول الله ما إلى حق يغفر، رسول الله إلى حق يشفع، أما المغفرة بيد الله فقط الله. يقول الذي وإذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولذلك كان المسلمون إذا أذنبوا ذنبا يجون عند رسول الله يقول له يا رسول الله استغفر لنا، ما يقول له اغفر لنا، اغفر لنا مال الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله. والذين إذا ظلموا أنفسهم أو فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. احنا نعرف ان الله غفور، الله غفار، الله ودود، الله قابل التوب. اذا انت ذنوب كبائر ما سويت، ذنوب الكبائر مثل الشرك بالله، مثل قتل المؤمن، مثل الزنا، اللواط، قطع الرحم، هاي الاعمال اذا ما سويتها بقية الذنوب الله يغفرها برحمته، هو أرحم الراحمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، مو الغيرها، أنفسهم حق الناس لا غير حساب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هالنوع من الذنوب من أسرف على نفسه. ولكن إذا لا كانت علينا ذنوب كبائر ومن مات بغير استغفار هناك بعد يحتاج إلى شفاعة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعدت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. اللهم فتح لنا باب الرحمة رسول الله وآل بيته. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هاي آية قرآنية، ما طول تستغفر الله ما يعذبك لا بالدنيا لا بالآخرة. فأكثر من الاستغفار ليلا ونهارا سرا وجهارا، واستغفر لذنبه وآخر شيء وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه. هاي الحمد لله مضمونة لكم، حب آل البيت، حب علي بن أبي طالب، حب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روى ابن حجر المكي في كتابه الصواعق المحرقة، وهذا الكتاب مملوء بالسب والشتم على الشيعة، يسمين الرفضة الزندقة، اسم الكتاب الصواعق المحرقة على الرفضة الزندقة، يعني احنا زين
في هذا الكتاب يروي برجاله وسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات على حب آل محمد دخل الجنة، ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له. بس دير بالك عزيزي، يعني هاي الاحاديث لا تغرك، لا تقول ما طول عند الحسين، ما طول ابجع الحسين، احب علي بن ابي طالب، اذا كل ما يعجبني اسوي. لا علي، لانه احيانا بعض الذنوب تخلي صاحب هذا الذنب، تخلي شي يصير. ما ادري اكو وقت في القصه احكي لكم اياها. هذه الذنب إذا أصر صاحبها على هذا الذنب يخرج من الدنيا، يفقد الإيمان والولاية، وحتى يقوم يبغض آل محمد. الله يرحمه، أحد كبار علماء النجف الأشرف المرحوم آية الله السيد علي شبر رضوان الله عليه، أخيرا صار وكيل السيد البروجردي في الكويت وتوفي في الكويت، عالم جليل مجتهد، هو حدثني قال كان عادة شيوخ العشائر في النجف وأطراف النجف إذا مات واحد منهم لازم يصلي عليه عالم جليل الشيخ محمد طه نجف رحمة الله عليه. هذا الرجل مشهور في زهده، في إيمانه، في تقواه. يقول: يا مولانا، مات واحد من المشايخ شيوخ عشائر، هذا كان عنده مكسرات، كان عنده ذنوب، يشرب، يسوي، يفعل يفعل، والشيخ محمد طه نجف عرف به زين، سباكر لازم يجيبون جنازته. هو مثلا يوم العصر مات، يبيتون الجنازة الصبح، لازم يجيبون الجنازة لصحن الإمام علي عليه السلام، والشيخ لازم يصلي عليه، وبصلاة الميت يقول: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. شلونه هو يدري؟ عنده مكسرات، عنده سوالف. الشيخ بوقت ذيك الليلة متحير، باشر أروح أصلي عليه ما أصلي عليه؟ قرر ذيك الليلة يروح ينام في مكان آخر مو ببيته، وصى بالبيت، قال: إذا أجوا علي الصبح قل الشيخ ما هو، خلص حتى يتخلص من هالمشكلة. مولانا مكان اللي راح نام فيه شاف في عالم الرؤيا كأنه هو الشيخ بنفسه، جاي من باب العمارة، باب العمارة ما يحصل له أي، طلع من باب العمارة، أكو فتحة قبر، مرمر مال قبر، كل يوم كان يقعد عليه يلف جقارة، يطلع قوطيته، خلي التتن بالورق، يدخل له جقارة ويروح للحرم يزور. شاف نفسه بالنوم قاعد يلف الجقارة، وإذا الجنازة جابوها، هاي بالنوم ها، لا عفوا عفوا عفوا، وإذا به يشوف عالم الرؤيا ملائكة العذاب دا يجرون هذا الشيخ، ها هذا الفاسق، يجرون بسلاسل الحديد، والإمام علي بن أبي طالب طالع من قبره واقف بالطارمة يقول: اخذوه اخذوه خذوني. وهذا يتوسل: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين دخيلك. والإمام عصبي: ودوا. الملائكة جروا، قام يصرخ، حلف الملائكة: رجعوني. مرتين ثلاثة يجي قدام الإمام، والإمام يقول: جروا. مرة الرابعة ثالثة قال: زين يا أمير المؤمنين، شوف شلون كلمة، قال: يا أمير المؤمنين صحيح أنا مضرب مخش هادمي، لكن يودوني للنار يم أعدائك، اعدائك اذا قالوا لي ايش فادتك لعتك ولاية علي بن ابي طالب، ايش فادتك؟ ايش اقول لهم؟ بس علمني ايش اقول لهم؟ انا رايح. اللي ما قال خلوه، خلاص انتهى كل شيء. الشيخ قعد من النوم بعد احسن من هاي الرؤيا، رؤيا وحي هذه، عرف ان الله غفر له ببركه امير المؤمنين. يعني حتى مثل هذا الفاسق اذا ولايته قويه متمسك بحب الامام، ها صار الصبح على عادته اجا وصار قرار لا يصلي عليه. اجا يا مولانا على عادته، دخل من باب العماره، قعد مكانه مال كل يوم، طلع التشيز او القطيه قام يشرب التتن، دخلوا الجنازة واجوا رأسا اولياء الميت. اذا تفضل يا مولانا صلي، وقف وصلى عليه وقال اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا، والمقصود بالخير ولاية علي بن ابي طالب. وعليكم بولاية محمد وآل محمد وحب محمد وآل محمد. ها ولايتي، هاي الأبيات وأسألكم الدعاء. ولايتي ولايتي لأمير النحل تكفيني، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي، وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني. شوف الآخر شو يقول، يقول أبا حسن، أبا حسن لو كان، لو كان حبك مدخلي جحيما لكان الفوز عندي جحيمها، وكيف يخاف النار من كان موقنا بأنك مولاه وأنت قسيمها. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم يا الله بأعلى أصواتكم، يا الله يا الله ارحمنا وعافنا واعف عنا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين والأمة الإسلامية من شر أعدائهم يا الله. اللهم اغفر برحمتك ذنوبنا، واستر اللهم عيوبنا، واشف اللهم مرضانا، وداوي جرحانا، وفرج همومنا، وأغن فقراءنا. توفنا مسلمين، توفنا على ولاية علي وآله الطاهرين، وإلى أرواح المؤمنين. الفاتحة مع الصلوات.